الدولية المتزايدة التي تواجه الأمن البحري في المنطقة. هذه التدريبات تأتي كرسالة واضحة على جاهزية إيران لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز أمن حدودها البحرية بالتعاون مع الحلفاء.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريبابادي خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو على ضرورة أن تلعب المنظمة الدولية دورا فعالا ونزيها في الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. وانتقد غريبابادي ازدواجية المعايير في ممارسة المؤسسات الدولية، وأكد على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورا فعالا ونزيها في مواجهة هذا العدوان. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن توقعات الدول من الأمين العام للأمم المتحدة يتخذوا موقف واضح لا لبس فيه من هذه الجرائم وإدانتها، بدلا من الاكتفاء بالتعبير عن القلق والدعوة إلى ضبط النفس. أعلنت كتائب القسام إيقاع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل ومصاب في سلسلة عمليات شرقية مدينة رفح جنوبية غزة، وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، وذلك في منطقة مفترق المشروع شرقي رفح، مؤكدة رصد مروحيات إسرائيلية لإخلاء الخسائر. كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا أول أمس الاثنين من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية من 10 جنود، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح، إضافة إلى رصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 231 صحفيا بعد استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري وأولادها الخمسة بنيران الاحتلال الإسرائيلي. ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج. جدد المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية موقف الحركة الثابت والداعم لقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يتراجع عن نصرة غزة ولن يهدأ له ضمير حتى ينعم أهلها بالحرية والعيش الكريم. وقال في بيان له اليوم: المجاعة تفتك بأهل غزة يوما بعد يوم، وسط صمت دولي وعربي يرقى إلى مستوى التواطؤ والمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها تتواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولة الاقتراب من المياه الإقليمية. وكتاب القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي رفح مروحيات الاحتلال تجري الخسائر. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في جولة أخرى تجمعنا بكم من خلال برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث أبحرنا في جولتنا هذه إلى إحدى جزر محافظة هرمزغان وهي جزيرة قشم. نرجو منكم مرافقتنا لنتعرف على هذه الجزيرة وعلى مظاهر السياحة الغذائية فيها.
أعزائنا المستمعين، تعتبر قشم أكبر جزر الخليج الفارسي، وتبلغ مساحة هذه الجزيرة حوالي الضعفين والنصف بالنسبة إلى سنغافورة أو البحرين أو سان مارينو، وبذلك تعد أكبر جزيرة غير مستقلة في العالم.
تضم هذه الجزيرة 5 مدن تشمل قشم وسوزا ودارجهان وميناء لافت ورامكان. كانت جزيرة قشم تسمى في العهد الساساني أبر كافون، وفي الحقيقة فإن كلمة كافون تعني في اللغة الفارسية الوسيطة من عرق كافي، علما أن كافي هو من الشخصيات الأسطورية والأبطال الإيرانيين.
من الطريف أن نعلم أن تاريخ توطن الإنسان في الخليج الفارسي يعود إلى حوالي 400,000 سنة مضت، وقد تم إثبات ذلك من خلال الأحافير المكتشفة على سواحل إيران.
نعم، وكانت جزيرة قشم منطقة صيد بكرا للبشر البدائيين، وكان يوجد فيها الماء العذب، وهو ما اجتذب الإنسان البدائي إلى هذه الجزيرة، وبذلك فقد تشكل في هذه المنطقة موطن صغير ثم توافدت إليها تجمعات أكبر.
كانت هذه الجزيرة تعتبر منذ البدء جزءا من الحكومة المركزية وعضوا من جسد إيران، وكانت قشم ذات مكانة خاصة للإعلاميين، وكانت تتمتع بأهمية استراتيجية لأنها كانت تعد موضعا لإشرافهم على عبور البحارة من مضيق هرمز إلى منطقة الإعلاميين، وقد سكن السومريون مع الإعلاميين في جزيرة قشم ووظفوا إمكانياتها لمواجهة الأعداء.
كانت جزيرة قشم تحظى بأهمية كبيرة للإخمينيين، وقد وفد على هذه المنطقة الكثير من المتخصصين عام 571 قبل الميلاد، وبدأوا بصناعة السفن، ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى ازدهار الملاحة في الخليج الفارسي حفر قناة السويس في عهد حكم الملك داريوش، وقد كانت هذه القناة تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وبذلك فقد ازدادت في هذا العهد أهمية مضيق هرمز وجزيرة قشم، وتحولت هذه الجزيرة إلى مركز كبير لصناعة السفن، وتمت صناعة السفن البرمائية لأول مرة في العالم في العصر الإخميني.
تعتبر جزيرة قشم بالغة الأهمية في هذا العصر، فهي تحوي الكثير من المناطق السياحية، ومن هذه المناطق غابة حراء ومغارة خربس ومضيق تشاهكو والدلافين وواد النجوم وجزر ناز والمغارة الملحية.
تتميز جزيرة قشم بخصوصيات جيولوجية فريدة من نوعها، وقد وجدت على أثر التآكل، وأوجدت هذه التآكلات مناظر نادرة في الجزيرة وخاصة في القسم الغربي منها، وهو ما أدى إلى أن تسجل جزيرة قشم باعتبارها الحديقة الجيولوجية الوحيدة في الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية GGN، وذلك في عام 2006.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأطايب، سنتعرف في القسم الثاني من البرنامج على المائدة الغذائية لأهالي هذه المنطقة، حيث تعتبر محافظة هرمزجان وجزيرة قشم فريدة من نوعها من حيث التنوع الكبير للأسماك. يعد الخليج الفارسي أكبر ملجأ للكائنات البحرية، فقد لجأ عدد كبير من هذه الكائنات البحرية التي تعتبر أجمل الكائنات البحرية في نوعها إلى هذا الملجأ الهادئ والدافئ، وذلك بسبب الأحداث المختلفة والظروف البيئية وهي تواصل الحياة فيه منذ آلاف السنين.
ومن بين أهم الأسماك الحلال في الخليج الفارسي سمك الإسقمري الملكي والأحمر والشعري والسبيتي والزبيدي وغيرها. وأما الأسماك التي لا تؤكل فمنها سمك المنشار وسمك الراي اللساع وحصان البحر وسمك البمباك. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الخليج الفارسي على المئات من أنواع أسماك الزينة، ومنها سمك الإمبراطور الذي يعتبر من الأسماك النادرة.
يعد السمك المقرمش أو المشوي من أهم أطعمة أهالي قشم، حيث ينتشر انتشارا واسعا، ويرى خبراء التغذية أن شي السمك يؤدي إلى المحافظة على القيمة الغذائية لهذه المادة المغذية. تستخدم نساء جزيرة قشم أنواع السمك الصغير والكبير للشي، ولكن أكثرها انتشارا هو سمك الكاسور، حيث يعتبر هذا السمك من الأسماك الدهنية التي تعيش في المياه المالحة الحارة. واستنادا إلى ما يقوله الأخصائيون في التغذية، فإن تناولها لا يعتبر مضرا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم وحسب، بل يؤدي إلى خفض مستوى الكوليسترول السيء في الجسم أيضا. والأسماك بشكل عام غنية بالأوميغا 3، ولها دور مؤثر للغاية في الحد من الالتهابات في الجسم وتحسين عمل القلب.
ومن بين أنواع الأطعمة الأخرى التي يمكن إعدادها بسمك الجنوب الطعام المسمى برنج ديشو أو الرز بالديشو. يعد هذا الرز مع السمك المعروف باسم المكريل الهندي، وسمك المكريل هو من فصيلة أسماك التونة ويحتوي على قيمة غذائية عالية، ولحم هذا السمك ليس أبيض ويحتوي على العظام، ولكن عظامه دقيقة للغاية. وهذا السمك لذيذ إلى حد كبير، وهو من أنواع الأسماك الشائعة والمحبوبة في محافظة هرمزجان وجزيرة قشم.
كل شكري لكم على كرم المتابعة طيلة الوقت المخصص لحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
كونوا بانتظارنا حتى الأسبوع المقبل في جولة أخرى بإذن الله تعالى. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير.
نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، السؤال الأول لهذه الحلقة هو: بالنسبة إلى الموضوعات التي يرجع في تشخيصها إلى العرف، كيف يمكن تحصيل نظر العرف فيها، سيما وأن نظر أهل العرف غالبا مختلف؟ فهل يمكن الاعتماد على إخبار شخص أو أشخاص موثوقين من أهل العرف؟
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. في الواقع هذا من الأسئلة المهمة والابتلائية والحيوية في واقعنا المعاصر. هناك جملة من الأحكام الشرعية هي ترتبط في الموضوعات الخارجية، وكثير ما نجد أن المكلف يقع في حيرة في هذه المسألة، لأن المرجع عندما يسأل بهذه المسألة يحيل الأمر أو المسألة إلى العرف، أي خل نعرف ما هو العرف. العرف هو يرجع إلى صاحب المسألة، أي البلد الذي يعيش به هذا المكلف، هو يشخص مسألة هذه المسألة من الناحية العرفية. المرجع يبين الحكم الشرعي، أما هذا الحكم الشرعي ينطبق على هذه المسألة أم لا. أول شيء دعونا نتعرف على هذه المسألة ونعرف ما هو المراد من العرف وكيف نطبق هذه المسألة. لاحظوا مسألة الشطرنج، عندما نأتي إلى بعض الأعلام كالسيد القائد الإمام الخامنئي أطال الله في عمره المبارك، وكالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، قالوا مسألة الشطرنج راجعة إلى العرف. إذا العرف الذي يعيشه المكلف يعيش في هذا البلد، إذا ينظر إلى الشطرنج أنها من أدوات القمار فهي حرام، فالشطرنج حرام حتى عند السيد القائد وعند السيد الإمام الخميني. أما إذا كان في عرف هذا المكلف، في عرف هذا الشخص، في هذا البلد الذي يسكن فيه هذا المكلف، يقول أن الشطرنج ليس من أدوات القمار، وإنما هي آلة تعد من الآلات الرياضية أو التي تحرك الأذهان، ليس من أدوات القمار. فنقول إذن الشطرنج جائز. أنت أيها المكلف إذا كنت في هذا البلد وهذا البلد ينظر إلى هذه الآلة بأنها أداة آلة قمار أي شطرنج، فهو حرام. أما أنت إذا كنت تسكن في بلد معين وهذا البلد يقول الشطرنج ليس من أدوات القمار، أصلا لا يعد من أدوات القمار، فنقول الشطرنج جائز. لماذا؟ لأنه لم يكن من أدوات القمار. فإذا أين أحيلت المسألة؟ إلى عرف المكلف، البلد الذي يسكن فيه. أضرب مثال ثاني، صلاة القصر والتمام. أحيانا شخص يسكن في بلد، عندما يسافر من منطقة إلى منطقة وهي أكثر من 22 كيلومتر، هل يصلي تمام أم قصر؟ نقول هذا البلد عندما تخرج من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، هذا البلد في عرفكم يعد بلد واحد أو لا يعد يعني مناطق متعددة؟ فإذا في العرف يعد بلد واحد ولم يكن مناطق متعددة عرف الناس، فإذا أنت تصلي تمام. لماذا؟ لأن لم تخرج من المنطقة، وإنما أنت لازلت في المنطقة ولكن منطقة كبيرة. أو لا، إذا كان العرف يقول هذه المنطقة شيء وتلك المنطقة شيء آخر، لم يكن بينهما اتصال، لم يكن بينهما تلاحم، فهنا نقول إذن عندما تذهب من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة فيجب ماذا؟ يجب أن تصلي قصر. ليش؟ لأن صار سفر، أصبح سفر. نعم، من الذي يشخص هذا؟ الآن أنا عرفت أن هناك أحكام ليس بمقدور المرجع أن يقوم بتشخيصها. ليش؟ لأنها مرتبطة بالمكلف. مثلا ليس من الصحيح أن يأتي المرجع من بلده ويذهب إلى ذاك البلد حتى يشخص عرف، لا، هذه راجعة إلى العرف. نعم لا بأس، هسه هذا خليها بين قوسين، لا بأس. وفي الواقع وهي مهمة جدا جدا، لأن هناك اختلاف أصبح في العرف وفي فهم بعض المسائل. لا بأس أن المرجع يرسل لجنة متخصصة تذهب إلى تلك البلدان وتعين وتشخص المسائل الموضوعية وتعطي الحكم على ضوئها. أحيانا يصعب على المكلف، وهذا ما رأيناه في بعض دول الخليج وباقي الدول الأخرى، المكلف يصعب عليه أن يشخص، يسأل العرف، يجد أن أهل العرف هم أنفسهم مختلفون، هم مختلفون، هو مختلف، فلا ضير. بل أنا أتصور شيء ضروري جدا أن المرجع يرسل لجنة متخصصة من وكلاء هم هناك يلاحظون هذه المسائل، يشخصون الحكم الشرعي. طيب الآن أنا أريد أعرف كيف أميز، كيف أعرف أن هذه المسألة، لاحظ أن هذه المسألة إذا اختلف فيها أهل العرف، هل أكمل أو بعد الفاصل أكمل هذه المسألة؟
نعم نعم أكمله.
فنقول نأتي إلى أهل العرف. عادة حسب سؤال اللي طرحته على مسامعنا، إذا كان خلاف فيأخذ بالأغلب. مولانا واحد قال مثلا هذه المنطقة لم تكن متصلة وإنما منفصلة، لكن الأغلب أغلب العرف يقولون منطقة واحدة، فأنا بماذا أخذ؟ أخذ بالغالبية. لأن الغالب من أهل العرف يقولون أنها منطقة واحدة، فإذن أنا أذهب في مسألة العرف للغالب، ليس لشخص أو اثنين أو ثلاثة مجهول مثلا أو رأي لا يعتد به. نعم هناك أهل العرف هم لا يشخصون، ولكن هناك من أهل الخبرة، لكن موثوق أهل المنطقة وعنده خبرة وعنده معرفة ومن الثقات، إذا أخبر نعم يؤخذ بقوله. يقول مثلا نحن سألنا أحد أهل المنطقة الوكلاء، قلنا لهم هل هذه المنطقة واحدة أم متصلة؟ هو ابن المنطقة وهو رجل عالم ويعيش هذه الحالة ومن الثقات، فقال نعم أنها منطقة واحدة، فأصبح حكمه هو النافذ. فإذن خلاصة الجواب نقول ارجع به إلى العرف، فإذا كان خلاف بين العرف فخذ من الغالب، ولا ضير أن تأخذ من أحد الثقات من أهل العرف من هذا البلد.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مستمعين الأعزاء كما نرحب بسماحة السيد. سماحة السيد، السؤال التالي لهذه الحلقة: إذا كان الأعلم في غير بلد المكلف، فهل يجوز له العدول لأحد مراجع بلده؟
حسنتم. طبعا مرة وبينا أكثر من مرة، قلنا مسألة التقليد يرجع بها إلى الأعلم، سواء كان هذا الأعلم قريب منه أو كان بعيد.
نعم.
افرض هو يعيش في بلد وفيها علماء، ولكن الأعلم يعيش في بلد آخر، في دولة أخرى بعيدة نائية، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم، ولا تأخذ المنطقة الجغرافية في مسألة الأعلمية. ربما يقول هذا ابن البلد ويتسنى لي أن أذهب وأسأل هذا الرجل، نقول لا، المناط التقليد تقليد الأعلم. يعني أضرب مثال: الإنسان الذي يصاب بوعكة صحية، نستجير بالله، ويريد أن يذهب إلى طبيب حاذق، فيقال له أن هذه الدولة لا يوجد فيها الطبيب الذي سيقوم بعلاجك، المسألة فيها خطورة، فماذا يفعل؟ فعليه، فهنا العقل يقول له اذهب إلى الدولة الأخرى لتصل إلى ذاك الطبيب الحاذق الذي يقوم بعلاجك. فلا يكتفي بهذا الطبيب الذي هو في بلده. نفس الشيء، المسائل العلمية أو هناك الأجساد المعنوية تحتاج إلى أن يكون العالم هو أعلم الموجودين حتى يقوم بإعطاء الفتاوى بالشكل الصحيح. فالجواب إذا نقول حتى إذا كان هذا قريب، ليس المناط القرب وإنما المناط الأعلمية. فإذا كان هذا العالم الذي هو في بلدك أعلم الموجودين، أعلم الأحياء، فيجب عليك أن تقوم بتقليده. أما إذا لم يكن هو الأعلم، فنقول يجب عليك أن تذهب إلى تقليد الأعلم حتى إذا كان بعيد عن بلدك وعن منزلك.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، جزيل الشكر والامتنان لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة والإصغاء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات. وفقنا الله وإياكم، مع السلامة.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا. قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
إن تغب عن ناظري فالأسى يسط علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسط علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسط علي،
فالأسى يسط علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي،
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
وعلى رغم الشتات والنوى والنائبات، وعلى رغم الشتات والنائبات، دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
قوافي حسينية. كيف ترقى دموع أهل الولاء والحسين الشهيد في كربلاء، جده المصطفى الأمين على الوحي من الله خاتم الأنبياء، وأبوه أخو النبي علي آية الله سيد الأوصياء. أمه البضعة البتول، أخوه صفوة الأولياء والأصفياء. ليت شعري ما عذر عبد محب جامد الدمع ساكن الأحشاء. وابن بنت النبي أضحى ذبيحا مستهاما مرملا بالدماء، وحريم الوصي في أسر ذل فاقدات الآباء والأبناء. وعلي خير العباد أسير في قيود العدا حليف العناء. مثل هذا جزاء نصح نبي، مثل هذا جزاء نصح نبي، كل عن نعته لسان الثناء. يا بني الوحي لا يخفف وجدا نالنا من شماتة الأعداء. غير ذي الأمر نور وحي إله، حجة الله كاشف الغماء. لهف نفسي على زمان أرى فيه مزيلا لدولة الأشقياء. أترى يسمح الزمان بهذا ويحوز الراجون خير رجائي؟ للشاعر محمد بن الحسن ابن زين الدين الشهيد الثاني.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. من مات على شيء بعثه الله عليه، يعني أنت تبعث يوم القيامة على الحالة التي مت عليها في الحياة الدنيا، يعني لما أتاك الموت وأنت في الحياة الدنيا ونزلت عليك ملائكة الموت وقبضت روحك، أي حالة كنت، بأي حالة كنت سوف تبعث على نفس تلك الحالة. يعني مثلا إنسان مؤمن فرضا، في بداية حياته مؤمن، ولد بين مؤمنين، يعني أمه وأبوه مؤمنين، ولكنه بعد ذلك ونتيجة لتأثيرات من الأصدقاء، لأنه طالع بعض الكتب مثلا كتب الضلال، انحرف عن جادة الحق واتبع الشيطان وكفر بالله بعد إيمان. قد يكون أول عمره مؤمن، نص عمره مؤمن، لكن في نهاية عمره فقد إيمانه. هنا عليه من يبعث؟ يبعث على الحالة الأولى، على حالة الإيمان لما كان شاب، لما كان طفل، لما كان، لو على آخر شيء لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يبعث على الحالة التي مات عليها، يعني لما أتاه ملك الموت، وهذا اللي يسمونه حسن الختام وسوء الختام، حسن العاقبة وسوء العاقبة، لأنك تبعث على الحالة التي مت عليها. افترض أنت نص عمرك قضيته بالصلاح وبالإيمان وبالتقوى، لكن آخر عمرك كما هو شأن الكثير من الناس، استجيروا بالله، إنه في آخر أعمارهم ينحرفون. إبلي بعضهم تغرهم الدنيا، بعضهم في آخر حياتهم ينحرفون عن الحق، عن الهدى، فأنت تبعث على الحالة الأخيرة اللي مت عليها. طيب أنت في البداية كنت من أنصار الحق، لكن تالي عمرك صرت من أنصار الباطل، ويا الجائرين ويا الظالمين ويا الكافرين، كثير من الناس بالبداية مجاهدين، بالبداية ثوريين مبدئيين، لكن في آخر أعمارهم لعوامل متعددة ينضمون لجبهة الظالمين، يظلون يدفعون عن الظالمين، وجاهم الموت في هاي اللحظة، بعد ذيك ما يحسبونها إليك، تبعث على الحالة التي أنت فيها. ولذلك كنت محبا لأهل البيت سلام الله عليهم، لكن في أخريات حياتك مثلا لما أتاك الموت صرت من مبغضين أهل البيت، هنا تبعث على ذلك. فأنت تبعث على الحالة التي مت عليها في الدنيا. لهذا إخواننا علينا أن نحذر، علينا أن ندير بالنا، لأن إحنا ما نعرف متى يأتينا الموت، في أي ساعة يأتينا الموت. لهذا علينا أن نكون مستعدين دائما، حتى إذا نزل بنا الموت نزل بنا ونحن في أحسن حالة، يعني مؤمنين بالله تبارك وتعالى، تائبين إلى الله عز وجل، مطيعين، موالين لأولياء الله، معادين لأعداء الله، حتى نحشر يوم القيامة على نفس هذه الحالة التي متنا عليها. أعيد عليكم وصية المصطفى صلى الله عليه وآله، قال: من مات على شيء بعثه الله عليه. والحمد لله رب العالمين.
إلهي برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء، وبالشان العظيم الكل شي ملا. يا نور النور ويا قدوس ويا ظاهر، يا أول لا كل عصمة،
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبد الله، والبداية من عناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولتها الاقتراب من المياه الإقليمية. الخارجية الأمريكية تكرر مزاعم استعداد واشنطن الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران. وكتاب القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي رفح، ومروحيات الاحتلال تجلي الخسائر. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. وجهت صباح اليوم مروحية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني تحذيرا للمدمرة الأمريكية دي دي جي فيتس جيرالد، ومنعتها من محاولة الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان. في المقابل ردت المدمرة الأمريكية بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية وطالبتها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم وجدد تحذيره من الاقتراب من المياه الإيرانية. فيما دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط وأصدرت تحذيرا صارما أكدت فيه أن المروحية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب، وهو ما رضخت إليه هذه المدمرة. كررت الخارجية الأمريكية مزاعم استعداد واشنطن الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران، حيث قالت المتحدثة تامي بروس إن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قائم، وأن بلادها مستعدة أيضا للتواصل مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. وفي إشارة إلى المفاوضات المقبلة بين طهران وثلاث دول أوروبية في اسطنبول، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن بلادها تنسق بشكل وثيق للغاية مع شركائها الأوروبيين في هذا الصدد بحسب مجلة فوربس. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو على ضرورة أن تلعب المنظمة الدولية دورا فعالا ونزيها في الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. وانتقد غريب آبادي ازدواجية المعايير في ممارسات المؤسسات الدولية، وأكد على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورا فعالا ونزيها في مواجهة هذا العدوان. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن توقعات الدول من الأمين العام للأمم المتحدة هي اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه من هذه الجرائم وإدانتها، بدلا من الاكتفاء بالتعبير عن القلق والدعوة إلى ضبط النفس. أعلنت كتاب القسام إيقاع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل ومصاب في سلسلة عمليات شرقية مدينة رفح جنوبية غزة، وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، وذلك في منطقة مفترق المشروع شرقي رفح، مؤكدة رصد مروحيات إسرائيلية لإخلاء الخسائر. كما وأعلنت أن مقاتليها تمكنوا أول أمس الاثنين من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية من 10 جنود، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح، إضافة إلى رصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 231 صحفيا بعد استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري وأولادها 5 بنيران الاحتلال الإسرائيلي. ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج. ودعا الاتحاد أو ودعا البيان الاتحاد الأوروبي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الإعلامية في جميع دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة وملاحقة كيان الاحتلال في المحاكم الدولية. خرجت جموع كبيرة من طلاب وطالبات جامعة صنعاء في مسيرة حاشدة استنكارا للصمت الدولي حيال مجزرة المجاعة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.